بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع درس بلوغ المرام من أدلة الأحكام الدرس الخامس والثالث والخمسون، الدرس الثالث والخمسون من شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة، ونبدأ بابا جديدا، باب شروط الصلاة. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة تحت باب شروط الصلاة، وعن علي بن طلق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه أحمد.
نعم، هذا الحديث الأول من باب شروط الصلاة. والشروط في لغة العرب جمع شرط، ومعناه العلامة، الشرط هو العلامة، ومنه شرط الحجام، لأن ذلك علامة وأثر. حجام لما يحجم يشرط، فهذه يضع علامة وأثر، من هذا يسمى الشرط علامة في لسان العرب. أما في اصطلاح أهل العلم إذا قالوا هذا شرط، فهو كما عرفه الأصوليون ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، ويلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء. معنى هذا الكلام ما يتوقف على وجود الشيء الشرعي: الصلاة، الصيام، الحج، العمرة، وغير ذلك من أحكام الشرع. يتوقف وجود هذه العبادة على وجوده، وجود الشرط. فإذا وجد الشرط، توفر الشرط، صحت العبادة، وترتب عليها ما يترتب على صحتها، ويلزم من عدمه العدم، يعني عدم وجود الشرط عدم وجود العبادة. إذا اختل شرط من شروط صحة الصلاة، الصلاة غير صحيحة، لا تصح، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء. لا يلزم من وجود هذا الشرط أن العبادة صحيحة، لأنه قد يختل شرط ثاني، قد يختل شرط آخر، أو قد يوجد عذر. فهذا هو في اصطلاح أهل العلم، الشرط ما يتوقف وجوده على وجوده، على وجوده ما يتوقف وجود الشيء العبادة على وجوده، ويلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء. لأن وجود هذا الشرط، الآن إنسان تطهر لكن صلى الصلاة قبل وقتها، فلا تصح الصلاة منه، رغم أنه عنده شرط الطهارة، لكن اختل الشرط آخر وهو دخول الوقت للصلاة المفروضة. المهم هنا قد يشكل على البعض: ما هو الفرق بين الشرط وبين الركن؟ هذا شرط من شروط صحة الصلاة، هذا ركن من أركان الصلاة. كل من الشرط والركن يتوقف عليها صحة الصلاة، ويختلفان في أن الشرط أمر خارج عن حقيقة الشيء. الشرط خارج عن حقيقة الصلاة، ليس داخل الصلاة، خارج الصلاة. أما الركن فهو جزء من الصلاة، جزء من الصلاة. تكبيرة الإحرام ركن داخل الصلاة، أول الصلاة. الركوع ركن ليس شرط. أما الطهارة تكون قبل الصلاة، النية تكون قبل الصلاة، دخول الوقت يكون قبل الصلاة، فهذا شرط. فالشرط والركن يتوقف عليهما وجود الشيء، الصلاة أو الصيام أو غيرها من العبادات، لكن يختلفان أن الشرط أمر خارج عن حقيقة العبادة، أما الركن فهو جزء من العبادة. هذه مقدمة لابد منها في باب شروط الصلاة. ويقول الصديق حسن خان رحمه الله في كتابه الروضة الندية، يقول: الشرطية التي يؤثر عدمها في عدم المشروط كما قرره علماء الأصول لا يصلح للدلالة عليها إلا ما كان يفيد ذلك، يعني أن هذا شرط من شروط صحة العبادة لا يكفي فيه الأمر بها، الأمر بهذا الفعل حتى يكون شرطا، لابد أن يكون شيء زائد على الأمر. يقول: لا يصلح للدلالة عليها إلا ما كان يفيد ذلك، مثل نفي القبول، نفي قبول العبادة، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل، فهذا دليل على الشرطية. الخمار بالنسبة للمرأة تغطية شعرها، فإذا صلت وهي حاسرة الرأس صلاتها باطلة لأن اختل شرط وهو تغطية الرأس والعنق بالخمار. نفي القبول، لا يقبل الله، وهكذا. أو لا صلاة لمن صلى في مكان النجس، هكذا هو يقول إذا جاء بهذا اللفظ، فمعناه الصلاة في المكان النجس باطلة لأن اختل شرط وهي طهارة المكان. قال: للدلالة النهي على الفساد. قال: أما مجرد الأمر فلا يصلح لإثبات الشرط. فتذكر ذلك يا طالب العلم، لأنك ستجد في كتب الفقه كثيرا ما يجعلون الشيء شرطا ولا يستفاد من دليله غير الوجوب، جاء الأمر فيه، لكن هل هو شرط؟ يحتاج إلى دليل زائد. هذا الكلام لصديق حسن خان أيضا قاله الشوكاني رحمه الله أيضا في كتابه السيد الجرار في المجلد الأول. هذه مقدمة لابد منها لأن تأتينا الأحاديث وفيها خلاف أهل العلم في بعض المسائل، هل هي شرط من شروط صحة الصلاة أم هي واجب من واجبات الصلاة؟ فلابد أن نقعد لهذه المسألة من البداية حتى نعرف عند الخلاف في هذه المسائل هل وجه الاستدلال عند هؤلاء العلماء صحيح أو غير صحيح، قوي أو ضعيف. شروط صحة الصلاة قلنا هي ما يتوقف على صحة الصلاة، ما يتوقف عليها صحة الصلاة. وقد مر سابقا باب المواقيت، باب المواقيت، وعرفنا هناك أن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة للصلوات الخمس، فمن صلى صلاة العشاء مثلا الآن نقول له صلاة غير صحيحة لأنه لم يدخل وقت صلاة العشاء، فاختل شرط لصحة الصلاة وهو دخول الوقت. هذا مر معنا سابقا. والأحاديث في هذا الباب يذكر الحافظ ابن حجر الأحاديث للتعلق بأربعة من الشروط حسب مذهبه، ويذكر الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة واجتناب النجاسة في الثوب وفي المكان، يأتي شرحها وذكر المذاهب والترجيح. ومن قال من أهل العلم بأن ستر العورة شرط واستقبال القبلة شرط واجتناب النجاسة شرط، ومن خالفهم. فقرأ أخوكم الحديثين، أول حديثين في هذا الباب، و أول حديث قال: عن علي بن طالق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة، وصححه ابن حبان قال رواه الخمسة. وعند البحث في الحديث الخمسة هم الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، أحمد في المسند وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكن من أهل التحقيق من بحث في سنن ابن ماجه لم يجد هذا الحديث، فهو رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. اختلف في هذا الحديث في صحته، لكن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث في ضعيف سنن أبي داود، في ضعيف سنن أبي داود 205، وهكذا ضعفه في ضعيف الجامع مع اختلاف أهل العلم في هذا الحديث. لكن معنى الحديث، معنى الحديث أن خروج الريح في الصلاة يبطل الصلاة جاء في أحاديث أخرى، جاء في أحاديث أخرى، جاء في الصحيحين، في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وخروج الريح من الحدث، خروج الريح هذا الذي ذكر إذا فسى أحدكم في الصلاة، فخروج الريح هو حدث. وهذا الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا أحدث أثناء الصلاة بطلت صلاته، لأن هذا شرط الطهارة، شرط لصحة الصلاة، بدليل لا يقبل الله، نفي القبول دليل صريح وواضح على أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث يغني عن هذا الحديث علي بن طلق الذي اختلف فيه أهل العلم، منهم من صححه ومنهم من ضعفه. الحديث الثاني أيضا قد يكون في بعض النسخ عندكم غير موجود، هذا الحديث في بعض نسخ بلوغ المرام، بعض نسخ بلوغ المرام غير موجود هذا الحديث. حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو مذي، يعني في هذا المكان غير موجود، فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. هذا حديث قال ضعفه أحمد، وأيضا ضعفه البيهقي والبصيري والألباني، ضعفوا هذا الحديث وهو في ضعيف سنن ابن ماجه للألباني رحمه الله، ضعيف سنن ابن ماجه 225، هو حديث ضعيف عند هؤلاء العلماء الإمام أحمد والبيهقي والبصيري والألباني، لأنه حديث مرسل، حديث مرسل من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن أبي مليكة. إسماعيل بن عياش قال عن ابن أبي مليكة ولم يدركه، ففي إرسال، في انقطاع في السند، فهو حديث ضعيف مثل الذي قبله. فهذان حديثان ضعيفان، لكن المسألة التي في هذين الحديثين وهي مسألة خروج الريح، خروج الريح مسألة الحديث، أو المسألة الأولى، هما مسألتان في الحديث. المسألة الأولى: هل خروج الريح يبطل الصلاة؟ هم حديثان ضعيفان، لكن الحديث الذي معنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ حديث متفق عليه، وفيه دليل واضح بأنه لا بد من الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وخروج الريح حدث أصغر فيبطل الصلاة. فإذا حصل للمصلي أثناء صلاته عليه أن يقطع الصلاة ويذهب يتوضأ، لأن خروج الريح من مبطلات الصلاة، بل انقضاء الطهارة أو نقض الطهارة في أثناء الصلاة مبطل للصلاة، فعليه أن يذهب ويعيد، ليس عليه سلام ولا عليه كلام. ما دام خرج الريح يخرج من صلاته مباشرة، لأن الصلاة بطلت أصلا، لا هو غير مستمر في صلاته، ما يحتاج إلى سلام ولا يحتاج إلى غيره. فالمسألة هي خروج الريح هل يبطل الصلاة، فحديثان ضعيفان، لكن الحديث الذي ذكرناه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وجاء أيضا في رواية أخرى: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هي فحديث الصحيحين يكفي للدلالة على أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، بل جاء الإجماع أيضا، إجماع أهل العلم على أن الطهارة شرط بعد هذا الدليل الذي في الصحيحين. قال ابن المنذر رحمه الله: اتفق علماء الأمة أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها، وقال أجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء. أجمع ذكر هذا الإجماع في كتابه الأوسط العافض ابن المنذر رحمه الله. هذه مسألة الأولى في الحديث. مسألة أخرى بعد أن يخرج الريح من المصلي لا يجوز له الاستمرار في الصلاة، الاستمرار في الصلاة، إتمام الصلاة ولو صوريا، وانتقض الوضوء، انتقضت الطهارة، ما ليس طاهرا، فكيف يستمر في الصلاة؟ فالاستمرار في الصلاة وإتمامها ولو صواريا مع حصول الحدث فهذا أمر محرم، محرم، لأن صلاته بلا وضوء استهزاء بالدين، تلاعب بالشريعة. كيف تصلي وتستقبل قبلة وترفع اليدين وتركع وتسجد وانت على غير طهارة؟ هذا استهزاء بالدين، تلاعب بالشريعة. قال ابن تيمية رحمه الله: من صلى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك فهو كافر، يستحل، ولو لم يستحل ذلك فقد اختلف في كفره وهو مستحق للعقوبة الغليظة، وإن كان لعجز فيصلي على حسب حاله. ولو لم يستحل ذلك يعني صلى بغير طهارة شرعية اختلف في كفره. ليش؟ لأنه يتضمن فعله استهزاء بالدين، تلاعب بالشريعة. فليحذر المسلم يجامل الناس وهو في الجماعة انتقض الوضوء فاستمر حتى الناس ما يعرفون أن الوضوء انتقض، ويكمل الصلاة ركعتين أو ثلاث مع الناس وهو على غير طهارة. هذا لا يجوز، هذا أمر محرم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ينصرف، من أحدث في الصلاة فليأخذ بأنفه وينصرف، قال صلى الله عليه وسلم. هذا في حديث آخر. فعلينا أن نحذر من هذا الأمر. فهذه المسألة الثانية في الحديث. طبعا جميع الأحداث الناقضة للوضوء سواء كان خروج الريح أو غيرها من الأحداث من مبطلات الوضوء غير خروج الريح، هناك مبطلات الوضوء، فكلها في الحكم سواء. جميع الأحداث الناقضة للوضوء حكمها حكم خروج الريح في بطلان الطهارة ووجوب استئناف الصلاة. إذا انتقض الوضوء يذهب ويتوضأ ويعيد، يبدأ الصلاة من جديد، لا يبني على ما فات. هذا ما في أول حديثين. نعم.
وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة.
هذا حديث عائشة رضي الله عنها، حديث صححه أهل العلم، رواه الخمسة إلا النسائي، وهو في صحيح سنن أبي داود، في صحيح سنن أبي داود 641، صححه أيضا ابن خزيمة في صحيحه، فهو حديث صحيح عند أهل العلم. تروي عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لا يقبل، فنفي القبول هذا دليل صريح في أن هناك شرط لصحة الصلاة، لا يقبل الله، وهنا لا نافية، لا يقبل، لذلك جاءت مرفوعة. لو كانت لا النهي يأتي مجزومة، لأن لا النهي من جوازم المضارع. لو كانت لا النهي لا يقبل، لا يقبل، أما هي لا يقبل الله لا يقبل، إذن لا النافية. طبعا هو نفي الصحة، نفي الإجزاء، والنفي هنا أيضا بمعنى التحريم، يعني لا يجوز للمرأة أن تصلي إلا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض، حائض يعني مكلفة، مقصود أنها حائض مكلفة، يعني ليست المرأة في حالة الحيض، لا يجوز لها أن تصلي، لا يجوز لها الصلاة. فلا يقبل الله صلاة حائض يعني مكلفة، امرأة مكلفة بالغة، بالغة. وإذا كانت غير بالغة ممكن تصلي ويقبل الله صلاتها ولو بغير خمار، لأن هنا جاء التهديد: لا يقبل الله صلاة حائض. أما صلاة بنت لم تحض بعد، لم تبلغ، فلو صلت تقبل صلاتها، لأن هذا الشرط فقط للحائض المكلفة، هذا ظاهر الحديث، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، قال بذلك أهل العلم. لماذا ذكر الحائض؟ لأن الحائض من علامات البلوغ، قد يكون هناك علامات أخرى عند المرأة تدل على أنها بلغت وصارت مكلفة، لكن ذكر الحيض لأنه هو الغالب من علامات البلوغ عند المرأة، لكن لو ظهرت أي علامة أخرى من علامات البلوغ فيجب عليها أن تغطي رأسها بخمار إذا أرادت الصلاة، لأنه لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمقصود هنا الحرة كما عند المذاهب الأربعة، أما الأمة ملك اليمين فالحكم أن لها مخفف، فلو صلت بغير خمار صلاتها صحيحة، أما الحائض هنا المقصود بها المكلفة، المرأة المكلفة الحرة، هكذا اتفقت المذاهب الأربعة على هذا الحكم، أنها المرأة الحرة المكلفة. هذا الحديث فيه خمس مسائل. المسألة الأولى حكم الخمار للمرأة، يعني تغطية رأسها وعنقها بالخمار، تغطية شعر الرأس. هذا الحديث دليل صريح واضح على أن البنت إذا بلغت وجب عليها أن تغطي رأسها في صلاتها، فإن صلت ولم تغطي رأسها فصلاتها باطلة، لأن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. لذلك قال الترمذي بعد روايته هذا الحديث العمل عليه عند أهل العلم على هذا الحديث، أن المرأة إذا أدركت بلغت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها. لكن هناك تفصيل، قال ابن قدامة رحمه الله الإجماع على أن المرأة الحرة لها أن تخمر رأسها، يجب عليها أن تخمر رأسها بخمار إذا صلت، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة. هذا الإجماع ذكره ابن قدامة في المغني في المجلد الأول 61. ففي إجماع بالنسبة للبس الخمار، لكن يحصل الخلاف في إذا ظهر شيء من شعرها، إذا ظهر شيء من شعر لبست هي الخمار، لكن في شيء من الشعر من الأمام أو من الخلف أو من اليمين أو اليسار خرج شيء من الشعر. هنا المسألة، قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في مجلد 22، قال إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها في الصلاة لم يكن عليها الإعادة عند أكثر العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. إذا انكشف شيء يسير من شعرها، يغطت شعر رأسها بالخمار لكن انكشف ظهر شيء من شعرها، فإذا كان شيئا قليلا وصلت صلاتها صحيحة، لم يكن عليها الإعادة عند أكثر العلماء، هكذا قال ابن تيمية. قال وإن انكشف شيء كثير أعادت الصلاة في الوقت عند عامة العلماء الأربعة والأئمة الأربعة، عند عامة العلماء والأئمة الأربعة وغيرهم، انكشف شيء كثير يعني حطت فقط شيء بسيط، غطت جزء بسيط من شعر رأسها، أكثر الشعر خارج وهي تصلي، قالوا هذه صلاتها باطلة وعليها إعادة الصلاة. هذه مسألة مهمة، لأن يسألنا النساء عن هذا، فإذا كان الشعر ليس كثيرا يعني شيء يسير من الشعر خرج أثناء الصلاة فليس عليها إعادة ولا يسع عليها شيء، أما إذا كان الشعر كثير خرج أثناء صلاتها فصلاتها باطلة، يجب عليها الإعادة عند الأئمة الأربعة. هذه المسألة الأولى، حكم الخمار للمرأة إذا صلت هو واجب وشرط من شروط صحة الصلاة، فإذا خرج شيء يسير من شعرها ليس عليه شيء وصلاتها صحيحة، أما إذا خرج الشيء الكثير من شعرها فأيضا تبطل صلاتها. مسألة الثانية الوجه، كشف الوجه المرأة في الصلاة. أما الوجه فإن المرأة تكشف وجهها في الصلاة بالإجماع، قال ابن بطال أو ذكر في شرحه للبخاري الإجماع على أن المرأة أن تبدي وجهها في الصلاة، يعني لا يجب عليها أن تغطي وجهها في الصلاة وهي في بيتها بعيد عن الرجال الأجانب، فلا يجب عليها بالإجماع، صلاتها صحيحة. حتى قال ابن المنذر رحمه الله يؤيد كلام ابن بطال، قال أجمع أكثر أهل العلم على أن المرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه، مكشوفة الوجه. أما إذا بحضرة أجانب ليسوا من محارمها فهي كان في صلاة أو في غير صلاة، ما دام في فتنة من ظهور وجهها أمام الرجال الأجانب فهي في الصلاة أو في خارج الصلاة يجب عليها أن تغطي بسبب الفتنة، بسبب الفتنة، ليس لأنه واجب عليها التغطية لكن لأنها فيها فتنة، فيها فتنة للرجال. هذه المسألة الثانية، حكم كشف الوجه، ذكرنا الإجماع على جوازه للمرأة أثناء الصلاة. المسألة الثالثة، حكم الكفين في الصلاة، فيه خلاف بين أهل العلم بالنسبة للمرأة إذا أرادت تصلي هل يجب عليها تغطية الكفين ولا لا، هذا الكف وهذا الكف يجب. قال جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أكثر أهل العلم، قال ويجوز للمرأة أن تكشف كفيها في الصلاة، يجوز لها أن تكشف كفيها في الصلاة، وهذا الراجح لعدم وجود دليل، جاء الدليل على الخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لكن بالنسبة للكفين ما جاء بالنسبة للمرأة الأمر بسترهما أو عدم صحة الصلاة إذا كشفت كفيها، لا. فالراجح هذا القول، لأن هناك قول أيضا عند بعض أهل العلم بأنه يجب عليها أن تغطي الكفين في الصلاة وهي في بيتها، لكن ذاك قوله مرجوح، صحيح ما عليه جمهور أهل العلم بأنه لا يجب على المرأة أن تغطي كفيها في الصلاة، وهذا عليه المذاهب الأربعة لعدم الدليل، هو الأصل يجوز لها أن تكشف، لا يوجد دليل يمنع. مسألة الرابعة في الحديث، مسألة تغطية القدمين للمرأة في الصلاة، تغطية القدمين الرجلين في الصلاة، قولان مشهوران، فجمهور الشافعية والحنابلة والمالكية أن القدمان عورة في الصلاة، فلا يجوز لها أن تكشف قدميها في الصلاة ولو في بيتها. واستدلوا بحديث أم سلمة، يأتي الحديث إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، يأتي هناك الحديث أنه حديث ضعيف لا يصح مرفوعا ولا يصح أيضا من قول أم سلمة، استدلوا بحديث ضعيف. قول الثاني أن القدمين ليسا بعورة، أولا لعدم صحة حديث أم سلمة ولا يوجد دليل يمنع المرأة ويحرم عليها إخراج قدميها أثناء الصلاة، فيجوز كشفهما في الصلاة، وهذا قول الحنفية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا لأن الأمر بتغطية القدم يحتاج إلى دليل ولا يوجد دليل، حديث أم سلمة ضعيف لا يستدل به في الأحكام، فيبقى الأصل. فحكم تغطية القدمين للمرأة في الصلاة جائز وليس عليها شيء. المسألة الخامسة، حكم ستر العورة في الصلاة، هذا للرجال والنساء، إذا صلى إنسان وخرجت عورته أثناء الصلاة هل الصلاة تصح أم صلاته باطلة؟ والعورة معروفة بالنسبة للنساء وبالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال ما بين السرة والركبة على قول جمهور أهل العلم، بخلاف ابن حزم رحمه الله قال السوأتان فقط، لكن الجمهور على أنه ما بين السرة والركبة. والمرأة ما جاء الدليل على أنه عورة، حكم ستر العورة في الصلاة، هناك قولان مشهوران أيضا عند أهل العلم، من أهل العلم من قال أنه شرط من شروط صحة الصلاة ستر العورة، شرط من شروط صحة الصلاة، ومنهم من قال ليس شرطا لكنه واجب، فمن صلى وعورته مكشوفة صلاته صحيحة لكنه آثم لأنه مأمور بستر العورة، لكن من قال بأن ستر العورة شرط هو الأقوى دليلون. قال الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد هنا الزينة العورة، ستر العورة. لماذا؟ لأن سبب نزول الآية كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا في الجاهلية يطوفون عراتا، فقال الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد، أمرهم بتغطية عوراتهم، فهذا يدل على أن المقصود هنا بالآية العورة، فهي شرط من شروط صحة الصلاة. حديث ابن عباس رواه مسلم وغيره، كذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها الذي مر وذكرناه، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، نفس الحديث هذا الذي معنا، فيه إشارة إلى اشتراط ستر العورة. إذا كان المرأة شعرها عورة وإخراج شعر فقط يبطل صلاتها، فما بالكم إذا كانت العورة المغلظة التي هي ما بين السرة والركبة، فمن باب أولى هي شرط. فهذا أيضا استدلال من قال بأن ستر العورة شرط، النساء شقائق الرجال، وستر عورة المرأة شرط، فستر عورة الرجل شرط أيضا. أيضا جاء في حديث ويأتي قد يأتي في درس القادم قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء، حديث متفق عليه يأتي في درسنا، لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء، لا تغطي على الرجل أن يغطي عاتقه، هذا العاتق الذي بين المنكبين وتحت الرقبة من الخلف هذا يسمى عاتق، حديث في الصحيحين لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه، نهي عن الصلاة، والنهي يقتضي فساد الصلاة إذا أخرج عاتقه، وهذا قول جمهور أهل العلم أن الصلاة باطلة إذا أخرج عاتقه في الصلاة، لهذا الحديث لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء، حديث متفق عليه. فالعاتقان من الرجل باتفاق العلماء ليس بعورة، العاتقان ليس بعورة بالنسبة للرجل، لكن سترهما في الصلاة أمر مأمور به، بل متعلق بصحة الصلاة، فإذا كان مأمور بتغطية العاتقين في الصلاة فالأمر بتغطية العورة المغلظة من باب أولى، أنها لا تجوز في الصلاة ما بين السرة والركبة إذا كان الرجل مأمور بتغطية عاتقه وأن صلاته باطلة، فإذا كانت العورة من باب أولى صلاته تبطل، فستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، هذا القول الراجح. وهناك قول آخر بأن ستر العورة فرض واجبة وليست بشرط، وهذا القول فيه إهمال لمثل هذه الأدلة التي ذكرناها، فهذا القول الراجح أن ستر العورة في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة كالطهارة. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
نعم. قبل شرح الحديث فقط ملاحظة أنه لا يستعجل الحاضرون من كتابة الأسئلة، لأن تأتي المسائل فيضع عندها تساؤل إذا لم يفهم شيء ثم ينتظر، فهذا السؤال ما هو حكم ستر العورة؟ الآن انتهينا من كلام حكم ستر العورة، فلو انتظر قليلا لم احتاج أن يكتب في الورقة، فعلينا أن ننتظر، أحيانا تأتي أسئلة ونحن ما وصلنا إلى المسألة، فينتظر الإنسان يتعلم الانتظار قليلا ثم يسأل. وأنا لاحظت قبل أشرح الحديث الأول جاءت ورقتان فيها سؤالان يتعلقان بالشرط والركن، نجيب عليهما. يحتاج سؤال. نعم عند بعض الناس يحتاج إلى سؤال. نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق حديث متفق عليه في الصحيحين، يرويه جابر رضي الله عنه. وهكذا أيضا قال لهما أيضا للشيخين بخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، حديثان في مسألة واحدة. والثوب هنا المقصود به قطعة القماش. الآن ما في أحد منكم يتغطى بقطعة قماش، هذه التي تلبس في الإحرام إزار ورداء، ما في، كل هذا له ملابس والحمد لله في نعمة. لكن من القديم كان ثوب واحد فقط يغطي الجسم من فوق إلى تحت، هو إزار وهو رداء، قطعة قماش ما كانت تفصل مثل أيامنا هذا. فهنا إن كان الثوب واسعا، يعني إذا كان هذا ما يلبس، قطعة القماش التي هي من قطن أو من صوف تلبس يلبسها الرجال، إذا كان هذا الثوب واسعا فالتحف به، يعني اعتبره هو رداء واعتبره إزار وصلي به يعني في الصلاة. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لجابر. وعند مسلم نفس الحديث خالف بين طرفين، يعني يأتي بالقماش ويخالف على اليسار وعلى اليمين، هكذا خالف بين طرفين. المهم أن هذا الثوب هي قطعة القماش تغطي الجسم كامل في الصلاة، أمر بستر البدن أثناء الصلاة. هذا حديث يتعلق بالصلاة. والحديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، إذن لابد أن يغطي العاتق مثل ما ذكرنا في الحديث السابق. المسألة هي هل يكفي ثوب واحد أو لابد من ثوبين، ثوب فوق وثوب تحت، ثوب يعتبر رداء وثوب آخر يعتبر إزار. هذه مسألة الحديث. الصلاة في الثوب الواحد تجوز ولا لا، صحيحة أو غير صحيحة؟ ما في أحد منكم بيستخدم هذا، لكن هي مسألة جاءت. قد تعرف الناس في بعض القرى بعيد عن المدن من الفقراء ما عندهم ثياب ويريد أن يصلي وما عنده إلا قطعة القماش، قد يحصل. فالصلاة في الثوب الواحد ما هو حكمها؟ فالحديث فيه مسألتان: حكم الصلاة في الثوب الواحد، وحكم ستر العاتقين في الصلاة. فالصلاة في الثوب الواحد دل الحديثان على جوازها، إن كان الثوب يعني الثوب الواحد واسعا فالتحف به في الصلاة، يا أمر جابر رضي الله عنه. والثاني لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، إذا كان الثوب الواحد يغطي العاتق إذن يجوز الصلاة فيه، هذا مفهوم الحديث. فالحديثان دليلا على أنه إن كان الثوب واسعا فعلى المصلي أن يلتحف به أثناء الصلاة، يغطي به من المنكبين إلى ما تحت الركبتين، يغطي العورة ما تحت الركبتين، لأنه وجد سترة كاملة لبدنه في الصلاة. أما إن كان الثوب ضيقا صغير لا يكفي ستر كل البدن، فلا بد أن يستر به العورة الواجب سترها. فقير ما عنده إلا هذه قطعة القماش، وهذه قطعة القماش لا تكفي إلا لتغطية بعض البدن، فيغطي العورة ولو أخرج ظهره وعاتقه صلاته صحيحة لأنه معذور لا يجد. فالحكم أو حكم الصلاة في الثوب الواحد جائزة إذا كان الثوب واسعا يغطي ما أمر بتغطيته في الصلاة، وإذا كان ضيقا لا يجوز، لابد من ثوب آخر إذا كان مستطيعا، فإذا لم يكن مستطيعا يغطي العورة، يغطي العورة. هذا الذي جاء في الحديث. هذه المسألة الأولى. مسألة الثانية حكم ستر العاتقين، لأنه جاءنا حديث صريح فيها لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وأنا ذكرت الحديث السابق أيضا حديث آخر لا يصلي أن أحدكم وليس على عاتقه من إزاره شيء، في نهي عن الصلاة بغير تغطية العاتق. فما هو حكم ستر العاتقين في الصلاة؟ الحديث دليل على وجوب ستر العاتقين. طبعا فيه خلاف بين أهل العلم، قولان مشهوران. قول الأول وجوب ستر العاتقين في الصلاة إن كان قادرا مستطيعا يجب عليه أن يستر، لأنه جاء النهي عن الصلاة: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من إزاره شيء. فجاء النهي عن الصلاة، والنهي يقتضي الفساد إذا كان الأمر لذات الشيء للصلاة نفسها. فأخذ بهذا القول وقالوا يجب ستر العاتقين بالنسبة للرجل. قال به الإمام أحمد وابن المنذر وجماعة من السلف، ذكرهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري، وهو ظاهر ترجيح البخاري رحمه الله أن تغطية العاتقين بالنسبة للرجل واجبة، وهي شرط لصحة صلاته إذا كان قادرا. أما جمهور أهل العلم فقالوا صلاته صحيحة، لأنه لا يجب ستر العاتقين في الصلاة، الواجب ستر العورة. هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وأعزاه النووي للجمهور، واستدلوا بالنص والقياس. فالنص هو قالوا فهموا من حديث جابر، قال محمد بن منكدر رحمه الله من كبار التابعين، قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب، قال ثوب واحد، إذن هو غطى العورة وصلى كاشف الظهر والعاتق. أخذوا بهذا، بظاهر هذا الحديث، بمفهوم هذا الحديث، صلى ثوب واحد يعني هذا الثوب غطى تحت وهو الإزار، لم يلبس رداء في الصلاة، هكذا فهموا. فقالوا تغطية العاتق هي مستحبة وليست من الواجبات، ليست من الواجبات. ولكن أين نذهب في هذا الحديث، الحديث الصريح: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من إزاره شيء. حديث صريح في نفي صحة الصلاة لمن صلى وعاتقه ظاهر. فالقول الأول أقرب إلى الدليل، أقرب إلى الدليل، وهذا الدليل ولو كان صحيحا في الصحيح لكن لا يدل على جواز كشف العاتق. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثوب واحد، ليس معناه أنه كشف عاتقه، هذا الثوب ثوب واسع غطى العورة وغطى أيضا الظهر والعاتق، لا يمنع من ذلك، فدليل محتمل. لكن الحديث هنا لا يصلي أن أحدكم أين نذهب به، حديث صريح والنهي عن الصلاة، وعند جمهور الأصوليين النهي يقتضي الفساد، نهي عن هذه العبادة بهذه الطريقة يقتضي فساد العبادة، فهذا أمر مهم. وهذا القول الراجح، القول الأول. ولا على المسلم أن يحرص، وعلى الرجل أن يحرص على تغطية عاتقه في الصلاة، رغم الخلاف الذي وجد في هذه المسألة. نجيب على بعض الأسئلة. قال: لم أفهم الفرق بين الشرط والركن، أرجو التوضيح. هذا ذكرناه في أول، وذكرنا عليه أمثلة، ذكرنا عليه أمثلة، شرط وركن، بدونهما أو بدون أحدهم لا تصح الصلاة، وما اتفق الشرط والركن على بطلان العبادة. لكن الشرط يكون خارج الصلاة، خارج الصلاة، وقد يكون داخل الصلاة أيضا في بعض الشروط لابد من داخل الصلاة. لكن مثلا الطهارة، طهارة شرط أول قبل الصلاة، لابد من طهارة، لكن إذا دخلت الصلاة وانتقضت الطهارة إذن هي داخل الصلاة أيضا، فهي شرط وركن بالنسبة للطهارة، قد يجتمع الشرط والركن في شيء واحد. النية هي شرط قبله، لكن إذا اختلت النية أثناء الصلاة قد تبطل صلاة المصلي، دخول الوقت مثلا شرط يكون قبل الصلاة لا يكون داخل الصلاة، هذا مثال، لا يكون داخل الصلاة، خلاص ودخل الوقت ودخلت في الصلاة أنت الآن، إذا لازم صليت في الوقت، ما يكون أثناء الصلاة، ما يكون ركن دخول الوقت. ستر العورة مثلا قبل الصلاة وبعد الصلاة، فهذه الأمثلة توضح لنا أنه، لكن عند اصطلاح العلماء والأصوليين يفرقون بين الشرط والركن، قالوا الشرط خارج العبادة والركن داخل العبادة، لكن قد يجتمع الشرط والركن في شيء واحد كالطهارة والنية وغيرهما أيضا وستر العورة وهكذا. عند هذا سؤال له علاقة بالطهارة ليس له علاقة بالصلاة، لكن لأن الطهارة مرت معنا، يقول بعد الغسل وقبل خروجي من الحمام أرى المذي يقطر فأمسحه بالمنشل وأخرج ولا أعيد الغسل والوضوء، فالفعل صحيح؟ هذه مسألة مرت معنا في كتاب الطهارة سابقا. فإذا كان المذي خرج أثناء الغسل قبل الغسل وأثناء الغسل ثم اغتسلت وبقي شيء لم يخرج وخرج بعد أن انتهيت من الغسل، فهو استمرار لما سبق، ليس جديدا، ليس جديدا، فليس عليك إعادة الصلاة. أما إعادة الوضوء أو إعادة الغسل، أما إذا كان هذا المذي انتهى وانقطع ثم اغتسلت، انقطع انت على يقين أن هذا انقطع خلاص توقف، ثم بعد أثناء غسلك أو بعد غسلك فكرت أو لمست أو كذا وخرج من جديد، فهو ناقض للوضوء، المذي ناقض للوضوء، لا ينقض الغسل، لا يجب عليك الغسل، فهو من نواقض الوضوء. فالجواب عندك، فإذا كان هذا المذي مستمر كما هو قبل الغسل وأثناء الغسل فليس عليك شيء لأنه ليس جديدا، أما إذا خرج بعد الغسل مباشرة فعليك إعادة الوضوء، عليك الوضوء لأن الوضوء انتقض. نكتفي بهذا، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة ويفقهنا وإياكم في ديننا ويحسن لنا ولكم الخاتمة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.